يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيدة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام قد انتهى إلى بيان القسم الأول من الصلوات النوافل التي لا يكون لها وقت محدد، وذكرنا منها غير النوافل اليومية صلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الاستخارة. بس في بالي أن أذكر بخدمتكم شيء أو نوع آخر باعتبار وصلنا إلى صلاة الحاجة. صلاة الحاجة طبعا كل حاجة تطرأ أو تحدث عند الإنسان يحتاج يحققها أو ربما يدفعها، يعني أما خير يستجلبه أو شر يدفعه، ممكن أن نصلي صلاة الحاجة، وهي يعني أفراد كثيرة يكفي أن نصلي صلاة ركعتين الحمد وقل هو الله أحد مثلا، ونطلب بس أول اللهم صل على محمد وآل محمد، واحد يسأل حاجته. أما مثل ما قلنا، أما إجلاب خير أو دفع شر. من جملة صلاة الحاجة اللي لها علاقة وربط بصلاة الاستسقاء، طبعا احنا ذكرنا صلاة الاستسقاء تكون شوكت إذا فقد الناس الماء وقل المطر وغارت العيون وجفت الأنهار، هذا بحالة. أحيانا المياه تكون كثيرة وغزيرة. تذكرون قبل ربما 3 سنوات أو 4 كان عندنا أمطار كثيرة، مو بس بالعراق، كثير من البلدان، تركيا، بإيران، بالخليج، بالشام وغيرها، حتى صارت يعني وفيات وبيوت انهدمت، شوارع خسفت إلى آخره، كثير يعني. فأحيانا هم هذا يسبب خطر وضرر على الناس وعلى الممتلكات. هاي الخطر والضرر، وهي طبعا نحن نحتاج أنه ندفع هذا الخطر والضرر، ممكن أن نصلي لها بصلاة معينة. يقولون طبعا أنا فاهم، بس بعدين من بحثت لقيت هالمعنى هذا. يقول نعم، أكو هناك صلاة اسمها صلاة الاستصحاء من الصحو، يعني يكون الجو صحو. الاستصحاء شو وقت هاي؟ يقول هاي عند زيادة الأمطار وخوف الضرر. هاي طبعا هم لقيتها في كتاب الوسائل المجلد الثالث حقيقتين، وفي رواية جدا لطيفة يذكرها الشيخ محمد بن يعقوب رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث استسقاء النبي، يعني كان جفاف رب النبي صلى صلى صلاة الاستسقاء إلى آخره. يقول قال، يكمل الإمام يقول فقال فجاء أولئك النفر فقالوا يا رسول الله ادع لنا الله أن يكف عنا السماء فقد كدنا أن نغرق. ومو كان عندهم جفاف وجو للنبي يا رسول الله عندنا جفاف والزرع يبس والضرع يجف إلى آخره. النبي دعا لهم، يقول فما كانوا يقولون فما تم النبي دعاءه حتى انهمرت السماء بمياه كأفواه القرب، شبهوه يعني مو قطرات تنزل، كأنما أنابيب كبيرة واسعة وانهمرت انفتحت على الناس. جاي لحد الآن راح الجفاف وشربه وشبعه إلى آخره. بعدين هذا الدور الماء بدأ يزداد ويزداد، بدأ يشكل خطر. لذلك يقول فجاء أولئك نفسهم فقال يا رسول الله ادعو لنا الله أن يكف عنا السماء فقد كدنا أن نغرق. يعني بعد شوية ونغرق من كثرة الماء. زين، اللي يكمل الإمام يقول فاجتمع الناس فدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، فقال له الرجل أسمعنا يا رسول الله، يا رسول الله ادعو بصوت عالي حتى نسمع كلامك ونتعلم من عندك. لطيف، هاي شوف فد ملاحظة مهمة جدا، إنه الإنسان إذا كان في محضر العلماء عليه أن يحرص على الاستماع أكثر من الكلام. ليش؟ لأن أنت ما تتكلم بأي موضوع بأي مستوى، هو كل اللي أنت تتكلم به هو عند العالم، هذا موجود عند العالم، ما يحتاج المعلومات اللي أنت تذكرها إليه، بس إلا اللهم تذكر له معلومات من باب الأخبار، حدث كذا أمر فلان قال كذا إلى آخره، هاي مسألة ثانية. أما إذا تجي تتكلم بالعلوم فكل العلوم اللي عندك، ما دامك أنت معالم أو أقل من رتبة العلماء، فكل اللي عندك هو موجود عند العالم. فشو يقول؟ يقول احرص على أن تسمع، تعلم من عنده، تظل أنت. وطبعا شفناها مع الأسف من بعض الإخوان لسه ما دي من فرحتهم بمحضرهم، يعني بوجودهم بمحضر العلماء، يريد يتكلم، يريد يلفت نظر العالم على كل المهم. فموجود هالشيء هذا، لذلك يقولون احرص على أن تستمع أو تسمع أكثر من أن تتكلم. فهذا الموجود ظاهرا هذا له عقل، ايش قال له؟ قال له اسمعنا يا رسول الله، خل نسمع كلامك، خل نتعلم من عندك. فان كل ما تقول ليس نسمع، احنا مو كل السالفه انت تقولها احنا نسمعها. فقال الرسول قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، يعني خلي الامطار والمياه تنزل على اطراف المدينه ولا تنزل على نفس المدينه. اللهم صبها في بطون الاوديه. ليش بطون الأودية؟ كأنما حتى تكون شون يعني مستودعات المياه، تصير بحيرات أو غيرها، في بطون الأودية. ونبات الشجر وحيث يرعى أهل الوبر، الوبر يعني البدو اللي يكون محل سكنهم وعيشتهم في قلب الصحراء مو بأطراف الصحراء. ليش هم أهل الوبر؟ لأن عادة عندهم أغنام وسخال، يكون يجزون يقصون الصوف واللي بالشعر مالتهم هاي كل سنة، فيزود عندهم، يصير عندهم كميات كبيرة من الصوف والوبر، يصنعون منهم ملابس، فراش، خيم، كل ذني يسمون أهل الوبر. وحيث يرعى أهل الوبر اللهم اجعلها، هاي الأبطار اللي نزلت، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. واضح يعني هاي يسموها صلاة الاستصحاء من الصحو. زين هاي حكيت اللي حبيت أذكرها لكم من بابل الفارق. زين الآن وصلنا إلى صلاة الحاجة، وطبعا هاي الاستصحاح تدخل في باب صلاة الحاجة. صلاة الشكر هم لها أفراد كثيرة، ومن جملتها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أنعم الله عليك بنعمة، أي نعمة صغيرة كبيرة أي نعمة، فصلي ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون إلى آخره. هاي صلاة الشكر. بعد من الصلوات اللي ما لها وقت يقول وصلوات الزيارة أو زيارات. زيارات شنو هن؟ وهذه الزيارات اللي احنا نزور بها مشاهد الأئمة سلام الله عليهم جميعا، حضرة رسول الله، حضرة فاطمة الزهراء، حضرة أمير المؤمنين، بقية الأئمة المعصومين سلام الله عليهم جميعا، كل هذا اللي من التزور عادة شنو هو أصل لهذا النهال ركعتين. وطبعا هم إلى أفراد كثيرة ممكن واحد يراجعها في كتب الأدعية والزيارات المتوفرة بحمد الله عند أغلب الناس، يعني إن شاء الله ما يخلى بيت من بيوت شيعة أهل البيت من هذه الكتب المعروفة، ولعل أشهرها كتاب الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه مفاتيح الجنان، وكذلك من بعد أيضا كتاب ضياء الصالحين للشيخ الجهرجي رحمة الله عليه. زين بعد قول من الصلوات النوافل، قال ومنها ما يختص وقتا معين، ذيك اللي تكلمنا عنها اللي ما بها فالوقت محدد، وقلها نوافل لها أوقات محددة وهي صلوات خمس. بس ليش قال خمس النوافل؟ يقول كأنما ذن الأبرز الأكثر يعني الناس معرفة بيها وتعامل بيها هو لأنه أكثر من خمس. الأولى من هذين الخمسة اللي راح أذكرها هي نافلة شهر رمضان، يعني كأنما أقفت فد نوع معين يسموه نافلة لكل شهر رمضان. إيش قيل؟ يقول والأشهر، يعني كأنما والأشهر في الروايات، يعني كأنما أكو روايات تختلف عن هذا الكلام اللي راح يذكره. لذلك نبه قال والأشهر في الروايات بالنسبة نافلة شهر رمضان استحباب 1000 ركعة في شهر رمضان، 1000 زيادة على النوافل المرتبة، يعني يطلع معدل نقدر نقول 30 ركعة تقريبا باليوم معدل. طبعا هو إلها فالترتيب وتقسيم خاص، بس إحنا هو بالمجمل إنه 1000 ركعة باليوم. هسه طبعا من قال الأشهر أكو بالمقابل رواية تقول لا مولانا هاي الألف بالنسبة للضعيف، بالنسبة للضعيف، وإلا بالواقع 12000 نافلة أو 10000 ركعة مو ألف. زعلي هاي اللي ضعيف اللي ما يقدر اللي ما بيحيل يقدر يصلي هذا الصلاة، وإلا هنا العدد أكثر. وطبعا هذا قال أشهر أكو روايات مثل رواية محمد بن مسلم ورواية عبد الله بن سنان والشيخ الصدوق أيضا ذكر غير هذه الأرقام. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب التهذيب يقولها مثل ما قلت لكم، يقولها الألف للضعيف الضعيف هو اللي هو الأكثر، هذا يعني يقول كأنما الألف هاي باليوم والليلة، باليوم والليلة ألف ركعة، وإلا إذا ما تقدر مريض مثل امرأة حامل رجل كبير ما يقدر على ألف ركعة بالشهر. وطبعا أكو هم روايات تشير إلى أنه ربما مئة ألف زين. هسه طبعا الروايات هو حكت إن دارد أقرأها كلهن شو يأخذ من عندنا وقت كثير زين. بعد شنو أسعدنا قال ألف ركعة زيادة على نوافل المعتاد. شلون؟ يقول يصلي في كل ليلة 20 ركعة. شلون 20؟ يقول 8 ركعات بعد صلاة المغرب و 12 ركعة بعد صلاة العشاء، هذا على الرأي الأظهر. بعد طبعا في كل ليلة من العشر، وفي كل ليلة من العشر الأواخر راح يزود 30 يصير يعني 20 يوم على 20 و10 أيام على 30، 30 على الترتيب المذكور نفس الحالة. وفي ليالي الإفراد يعني الأخيرة الثلاث في كل ليلة 100 ركعة. وروية هو طبعا الشيخ أبو صالح هم ملتفت هذه المسألة، هم ذكر يعني إشارة إلى هذه الروايات. وروية أنه يقتصر في ليالي الإفراد فردية يعني على 100 فحسب، بس 100 بعد ما يصلي ذنش المات الألف، فيبقى عليه 80 يصلي في كل جمعة من شهر رمضان 10 ركعات بصلاة علي وجعفر وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة يصلي 20 ركعة بصلاة علي عليه السلام، وفي عشية تلك الجمعة يصلي 20 ركعة بصلاة فاطمة عليه السلام إلى آخره. وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام شون؟ يقول كيفيتها 4 ركعات بتشهدين، يعني مثل صلاة الصبح 2 ب2 وتسليمين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و50 مرة يقول هو الله أحد، يعني يصير تقريبا 4 ركعات يعني 200 قل هو الله أحد. وصلاة فاطمة عليه السلام ركعتان مو 4، يقرأ في الأولى الحمد مرة والقدر 100 مرة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد 100 مرة. وصلاة جعفر عليه السلام 4 ركعات بتسليمتين مثل يعني 2 ب2 مثل صلاة الصبح، يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت الأرض زلزالها مرة واحدة، ثم بعد ذلك ورما يقرأهن شو يقول بالركعة الأولى؟ يقول ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي موجودة من فاتحة الجنان وضياء الصالحين موجودة. ثم يركع ويقول 10 مرات هاي التسبيحات الأربعة، وهكذا بعد أيضا يقولها يعني بعد أن يرفع رأسه هم يقول سبحان الله 4 مرات يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يذكرهن 10. وفي سجوده من ينزل للسجود يعني نزل للسجدة الأولى سبحان ربي الأعلى وبحمده يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. وفي وطبعا من يرفع رأسها بنفس الحالة من السجود الأول، من يروح للسجود الثاني كذلك من التسبيحات، من يرفع رأسه من السجود الثاني كذلك، كمل 10 ينهض الدور للركعة الثانية، فيكون في كل ركعة 75 مرة. ويقرأ في الثانية والعاديات طبعا الحمد والعاديات ونفس الترتيب، بعد والثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح، والرابعة الحمد وقل هو الله أحد، ونفس الطريقة بعد القراءة 15 مرة، من ينزل للركوع 10، يرفع رأسه من الركوع 10، يروح للسجدة الأولى 10، يرفع رأسه من السجدة الأولى 10، يروح للسجدة الثانية 10، يرفع رأسه من السجدة الثانية 10، يصير عدة بالركعة الواحدة 75 مرة بهذه التسبيحات الأربعة زين. ويستحب أن يدعو في آخر السجدة، يعني في آخر السجدة آخر شيء بالدعاء المخصوص بها، وهذا أيضا هم موجود بفاتح جنان وضياء الصالحين. قال إبراهيم بن أبي البلاد قلت لأبي الحسن عليه السلام أي شيء لمن صلى صلاة جعفر؟ طبعا هذه صلاة جعفر من الصلوات اللي يحث علماءنا تبعا لرواياتهم يحثون الناس على أدائها وصلاتها في كل وقت الحاجة، يعني لقضاء الحاجة للملمات للشدائد، جدا لطيف وأحد يعني واظب عليها. بس ربما بالبداية تكون صعبة خصوصا الدعاء أو يضبط العدد بالمال التسبيحات، لكن بعدين هو مرتين ثلاثة يتعود عليه ويصير سهل. وطبعا بالمناسبة واحد بخصوص الركعة قريت عن بعض أحوال العلامة محسن الأميني، سيد الأمين رحمة الله تعالى عليه، كان يصلي الألف ركعة. الألف ركعة ها صلي الألف ركعة باليوم، الألف ركعة باليوم. قالوا له ليش؟ قال حتى أريد أثبت إنه هذن الأمور ترى مو لأنه كان أمير المؤمنين يصليها وهذا فالشيء إعجازي وما حد يطيق هاي الأمور، لا ممكن الإنسان إذا يعني بشيء من الصبر بشيء من التحمل ممكن يوصل إلى هالمراتب. فلن نستصعبه ولا معود إحنا وين نقدر الصلاة أمير المؤمنين وين، لا نقدر. كلامي إنه نستطيع بشيء من الصبر بشيء من يعني مرتين ثلاثة أربعة نتعود عليه. زيني دعاء المخصوص طبعا هو معروف، يقول الإمام قال لو كان عليه مثل رمل عالج صحراء عالج الجزيرة وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له. والدعاء في السجدة الأخيرة كما عن الكافي هو سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا، صل على محمد وأهل بيته وافعل به. بعد يذكر حاجته اللي هو محتاجه، شنو هي الحاجة اللي يطلبها يذكر. هذا الفرد الأول من النوافل. طبعا أيضا هم عندنا مجموعة روايات بس حقيقة ربما الوقت ما يسعنا أنه نقرأها، والروايات كثيرة بخصوص نوافل شهر رمضان. الثانية هو صلاة ليلة الفطر بشهر رمضان يعني، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد جل ألف مرة، وفي السجدة في الركعة الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة. الثالثة صلاة يوم الغدير وهي الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة ركعتين، صلي ركعتين. الرابعة صلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات طبعا. الخامسة صلاة ليلة المبعث ويوم المبعث، وتفصيل هذه الصلوات الشيخ يقول وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات والزيارات إلى آخره. خاتمة بهذا الفصل قال كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا وقائما أفضل، تقدر من جلوس وتقدر من قيام، هذا يصير وهذا يصير زين. وقائما أفضل يعني ليش؟ يعني كأنما باعتبار أنه الأجر على قدر المشقة، فيقدر يصلي صلاة من قيام وصلاة أيضا من جلوس. طبعا لأن مثل ما قلنا القيام أفضل لأنه مشقة. وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة كان أفضل، يعني إذا من جلست إذا من جلوس اجعلها كل ركعتين من جلوس سيكبئ في مقام ركعة واحدة يعني. وطبعا الفضيلة واضحة، فضيلة القيام على القعود مثل ما ذكرنا الأجر على قدر المشقة كما أنه هو وارد من يعني من أبواب كثيرة من معاني كثيرة، الاحترام يعني بالصلاة، كما أنه المساواة يعني القصد من جعل ركعتين جلوس مقابل ركعة من قيام حتى تساويها بالفضيلة. ليش؟ لأن أكو عندنا بعض الروايات اللي وردت وشفتها بالوسائل وغيرها تشير إلى هذا المعنى، من أن ثواب القراءة قائما عن كل حرف 100 حسنة وقاعدا 50. تعرفون شلون؟ يعني أنت بتصلي وأنت جالس تحصل عن كل حرف 50 حسنة، بينما إذا أنت تصلي من قيام تحصل عن كل حرف 100 حسنة. تعرفون شلون؟ بذلك أنت من تحسبه من أنت تضعف 50 بـ50 وأنت جالس تساوي بالفضل ركعة واحدة من قيام. هذا بهذا أعزائي قد انتهينا من قراءة الركن الرابع الركن الثالث من كتاب الصلاة، والآن نشرع بإذن الله بقراءة الركن الرابع من كتاب الصلاة. وفيه فصول. الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة. أحيانا نحن نصلي يصير أحيانا خلل، أما تقديم شيء، تأخير شيء، نسيان شيء، هاي واردة، فكيفية التعامل مع هكذا خلل بالصلاة. زين، وهو هذا الخلل الواقع في الصلاة إما عن عمد أو سهو أو شك. إذن ثلاثة أحوال ممكن أن يقع فيها أو بسببها الخلل في الصلاة. إذن العمد هو اللي طبعا اللي يصدر الفعل من الإنسان، طبعا كلامنا على الصلاة، من المصلي أثناء الصلاة عن التفات وانتباه إلى هذا العمل سواء كان فعلا أو تركا. يعني مثلا أتعمد أن أضحك في الصلاة، أقهقه في الصلاة مثلا، أو ألتفت التفات كبير فاحش في الصلاة، أو أترك القراءة مثلا. هذا من ترك القراءة أنا متعمد ملتفت، يعني مو ناسي ولا ساهي ولا غافل ولا أي شيء، وأعرف الحكم. لاحظوا شلون؟ هذا العمد، هذا هو مثال سواء بالفعل أو الترك من الخلل هن اللي أدن إلى بطلان الصلاة. هذا كلام وين إخواني؟ هذا مهم جدا، هذا العمد. زين، شو يقول؟ فمن أخل بشيء، يعني عامدا ها، بشيء من واجبات الصلاة عامدا، خلوا خط جوا كلمة عامدا هاي حتى نميزها عن غيرها، فالإخلال هاي يكون شنو؟ عمدي. شنو الحكم مالته؟ يقول فقد أبطل صلاته. طبعا من إحنا نقول المفروض عالم بالحكم، وأيضا هنا راح يكون عالم بالموضوع، فصلاته راح تكون باطلة لأنه قد خرم شرطا أساسا أو فعلا جزءا أساسيا أجزاء الصلاة عن عمد وعلم. زين، أس هذا الإخلال كان شرطا، مثل شرط الاستقبال، مثل شرط الوضوء طهارة، يعني مثل شرط الوقيت، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها كركوع، سجود، تشهد، تسليم، نية إلى آخره، أو كيفية، يعني شلون أسجد، شلون أركع، تركت يعني خلصت القراءة وأنا واقف قل سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني ما ركع ما انحنيت، هاي الكيفية المعروفة، أو تركا، تركت فعل من الأفعال، هكذا شنو تركت عمد. طبعا يؤدي إلى شنو؟ إلى خلال وبطلان الصلاة. بعد نفس الحكم، وكذا لو فعل ما يجب تركه كقول مثلا آمين، شايفين بعض المسلمين المخالفين الصلاة سورة الفاتحة يقرأ كمل آمين، هذا محفوظ أنها تنترك الصلاة. أنا شنو سويت؟ جبت هاي الكلمة، فعلت ما يجب تركه. بعد أو ترك ما يجب فعله، أي عمل، أي واجب من واجبات الصلاة تركته، هذا نفس الحكم. شنو هذا الفعل والترك؟ يقول جهلا بوجوبه، جهلا بوجوبه، هذا شبيه نفس الحكم، إلا الجهر والإخفاء في مواضعهما، يعني في مواضع الجهل والإخفاء. إذا كان هذا الترك أو يعني صلاة الصبح المفروض أني أقرأ جهرا قرأت إخفاء، صلاة الظهر مكان ما أقرأ إخفاض قرأت جهر، إلا هذا استثناء. طبعا هذا الاستثناء ليش؟ لأن جاءنا نصبي، هذا الاستثناء مو عندنا لأنه جاءنا نص، إحنا حكمنا بهذا الأمر، إلا الجهر والإخفاض هذا ما يكون مبطل، أما البقية يكون مبطل في مواضعهما. زين، ولو جهل غصبية الثوب، إذا صار عندنا شنو؟ إذن لو جهل، كلام الشيخ، لو جهل غصبية الثوب، يعني أنا أعرف أنه حكم الغصب هو شنو مبطل للصلاة، لكن أنا الله يعلم ما أدري أنه هذا الثوب اللي أنا صليت به مغصوب مثلا، أو غصبية المكان، أنا ما أدري هذا المكان مغصوب من أهله، أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود، هذا كل ما أدري، أنا أعرف أحكامه. أشوف أكو فرق، طبعا إحنا عندنا شغلتين، شغلة يكون جهل بالحكم، مرة يعني مرة يكون أنا أجهل بالحكم إنه هذا لا يجوز، يعني ما أدري إنه لا يجوز الصلاة بالثوب المغصوب، ما أدري، هذا جهل بالحكم. ومرة لا أجهل إنه هذا الثوب الأمامي الأبيض، قميص الأبيض، هذا ما أدري به المغصوب، إذا عندنا جهلين. الجهل الأول، القسم الأول بالعلم، يقول لك لا، لازم أنت تعلم، لازم تسأل تأكد، هذا إذا صليت بالثوب المغصوب هالشكل هذا عليك الإعادة. اما اذا انت تعرف بالحكم لكن جهه الموضوع سالت قالوا لك إيه هذا ما بيشي، وانت اعتمدت عليهم واشتغل صليت وقول هذا ما عليه شيء. جهله بالموضوع لا يقل العمل لا يقل الشيء. يقول لذلك يقول فلا إعادة. يعني هنا شو اللي من يقول ولو جهل غصبية شنو يعني؟ ولو جهل الموضوع أنه هل هذا مقصوب؟ أنا صورت أنه ما مقصوب، صورت أنه هذا طاهر مو نجس، سواء البدن أو الملبس أو المكان اللي أصلي بواضح يعني. هسه طبعا واحد يصير يقول احنا ليش يعني فاتنا بهم أبينها، ليش بحكمنا أطل صلاته من أخل بشيء من واجبات؟ يقول مولانا هي واضحة. أولا هي احنا جاء أتكلم على صلاة يعني عبادة. زين العبادة المفروض أنه أنت تتقيد بكل الأوامر وتبتعد عن كل النواهي. أنت منهي مثلا أن تضحك بالصلاة، أنت منهي أن تلبس ثوب نجس بالصلاة، أنت منهي أن تصلي الصلاة أداء قبل الوقت. ها بعد الوقت يعني بعد الوقت يصير قضاء ماكو مشكلة، لكن قبل الوقت يعني الأذان الظهر بعد ما مأذن الساعة بالعشر الصبح أنت في الصلاة مال هذا اليوم، ها اليوم مال اليوم أداء، هذا خلاص ما أقول شيء، هذا ما موجود. فيقول أنت منهي عن بعض الأمور ومأمور ببعض الأمور، فأنت إذا قمت ببعض الأعمال المنهي عنها المنهي عنها فالحال أنت راح تقدر تحقق مسألة القربة في العبادة. هي عبادة تحتاج إلى نية القرب من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تتقرب إلى الله بالقيام بأمور ينهى عنها، شلون تقرب هذا؟ لذلك هم قالوا النهي في العبادة مبطل لها، النهي في العبادة مبطل لها. لذلك من يقول من أخل بشيء من واجبات الصلاة باعتبار عبادة الصلاة وهذا عامدا وكذا جاهلا شبي فقد أبطل صلاته. يعني الآن فروع في هذا الباب، الأول من هذه الفروع قال إذا توضأ بماء مغصوب. زين يدرب هذا الغصبية والموضوع، يقول مع العلم بالغصبية يعني يعرف الحكم ويعرف أنه هذا الماء اللي أنا حتوضأ به مغصوب وصلى توضأ وصلى، شنو حكمه؟ يقول أعاد الطهارة. لماذا؟ يقول لأنه ماء مغصوب فطهارة شبيه باطلة، تصرف بملك الآخرين بدون رضا منهم بدون مأذونيتهم، فالوضوء ما تباطل يعني الطهارة ما تباطل. زين الصلاة اللي تنبني على طهارة باطلة صحيحة؟ يقول أكيد مو صحيحة، يعني الأساس الأصل باطل، فكل ما يبنى على باطل فهو كما يقولون باطل. زين يعني لذلك يقول أعاد الطهارة والصلاة. لماذا؟ لأنه عالم بالحكم والموضوع ثيناتهم. زين ولو جهل أساله يكمل يقول ولو جهل غصبيته، يعني كأنما يدري الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به، لكن أنا شفته أنا الكل أدري كل فكري أنه هذا ماء مباح، ما أعرف أنه هذا مغصوب أو ممنوع، ما أعرف. وتوضيت وصليت، شنو صلاتي؟ يقول إذا أنت ما تدري بالموضوع لم يعد إحديهما، لا يعيد الطهارة ولا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنك جاهل بالموضوع، جاهلون بالموضوع. بينما بالفرض الأول يقول لا يدري يدري بالموضوع. الفرع الثاني يقول إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، هاي الجلود اللي احنا نشوفها اللي يسوون منها أحذية وحقائب وملابس وأحزمة ويعني أشكال يسوون منها، إذا لم يعلم أن الجلد ميتة يعني أما غير مذكر أو شو يعني أي وميدة بعد ما غير مذكر ما يدري، فصلى فيه سنجاكيت هذا شامين جلد أو قمصلة أو حزام أو أمثاله، فصلى فيه ثم بعد الصلاة علم أن هذا الجلد اللي صلى به ميتة مو غصبية ميتة، شنو حكمه؟ يقول لم يعد الحكم الأولي، لم يعد يعني صلاته صحيحة، طبعا ما له علاقه بالوضوء هذا، احنا جاي نقول ملابس مو وضوء، لم يعد بس بشرط اذا كان في يد مسلم. يعني شنو؟ يعني انا اخذته من ايد مسلم، شنو الربط شنو العلاقه؟ يقول عاده اللي تاخذه من ايد المسلم المفروض هذا المفروض هسه المفروض انه هذا المسلم يعني يكون حريص على دينه، حريص على ذمته وذمه الاخرين، لا يقبل بالحرام، لا يصل، لا يصدر منه الفعل الحرام إلى آخره، سواء كان مفردا أو كان من سوق المسلمين. مهم جدا سوق المسلمين هاي، باعتبار أنه هذا المسلم يعني إيد المسلم أو سوق المسلمين أمارة علامة على التذكية، لأنه مو معقول على فلان أو أبو فلان أنا أعرفه يعطيني جلد مع الفطيسة مثلا كرمكم الله، يقول لا هذا هو أما قصاب أو الضائع للجلود، يعرف لها المسائل وحريص، فما يبيع للناس الجلد المذكى. هذا شنو؟ أمارة. إذا أنا من أخذت من هذا، طبعا جدا مهم، وعندنا كثير من الروايات والأحاديث اللي تهتم بسوق المسلمين. يعني لو أقدر جوز السيدة ورم المسلم أقرأ لكم في الرواية جدا، يعني روايات حقا مو رواية، بس إذن يد المسلم وسوق المسلمين أمارة على التذكية. لذلك يقول لم يعد إذا كان في يد مسلم أو شراه هو نفسه اشتريته بسوق المسلمين. هسه سوق المسلمين شلون عرف؟ يعني اللي يكون عنده حاكم إسلامي ودولة إسلامية والحاكم الشرعي موصوف اليد حتى نسميه مسلمين؟ لا مو لا. سوق المسلمين هذا طبعا مهم، هو طبعا صار فيها لغط وأسئلة وأجوبة. سوق المسلمين أعزائي هو اللي يكثر فيهم المسلمين بياعة وشراية، اللي يبيعون ويشترون أكثرهم مسلمين، هذا نسميه سوق المسلمين. يعني مو بالضرورة يكون الحاكم هو حاكم مسلم أو يحكم بما أنزل الله، لا مو بالضرورة. حتى لو كان يعني في كل بأزمنتنا الحالية أكثر البلاد إذا مو كل البلاد ما بي حاكم مسلم يحكم كما أراد الله سبحانه وتعالى 100%، يعني كحكم المعصوم ما عندنا شيء أبدا، ما عندنا شيء، أكو زيادات ونقيصة نعم موجودة، لكن 100% حكم المعصوم لا ما عندنا. زين هاي شلون أسواق المسلمين؟ شلون حكومة يقول نعم هاي كلها تعتبر أسواق مسلمين وما لها ارتباط بالحاكم السياسي أو الدولة وسياسة الموجودة في ذلك الزمان أو المكان، ما أكو أي مشكلة. فإذن سوق المسلمين هكذا يعرف من غلب على أهله المسلمون أو الإسلام، غلب أكثر الموجودين اللي بيعون ويشترون هم من المسلمين، هذا نسميه مسلمين. هسه شو الثمرة من هذا البحث؟ يقول ما هاي واحدة منهم، واحدة منهم إنه إذا مثل هاي أنت أخذتهم اشتريتها من سوق مسلمين أو أخذتها من مسلم، هذا الجلد الميت وصلي صلاتك تكون وتدري صلاتك بعدين تكون صحيحة ما بها أي مشكلة، واحدة من الثمار. زين يقول لم يعد إذا كان في يد مسلم، يعني هذا الجلد الميت أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه هذا الجلد فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا، ما أعرف هذا منين إجى، من مسلم من غيره ما أدري، وصليت برسم وماكو به أي علامة من علامات التذكية مثلا، يقول أعاد الصلاة. ليش شيخنا يحيي الصلاة؟ يقول لي يعني الأصل مولانا، الأصل في الحيوانات هو عدم التذكية، الأصل إنه يموت، مريض، مقتول، نطيحة، معروف إيش السوالف، فذني أكل السبع، ما أدري، أسباب الموت كثيرة، واحدة من اللي تحلل هي التذكية. زين أنا شفت هذا ميت، ربما مقطوع الرأس، مأكول إلى آخره، هذا شلون أعرف إنه هذا مذكر؟ ما إلا أكون أتأكد. أما إنه ألقاه بالمحل قصابة مع المسلمين مثلاً، أو أخذه من إيد من مسلم، من واحد مسلم أعرف، بهالحالة ممكن أنا أرمين لأنه هذا الجلد اللي أخذته مذكر وأقدر أصلي به. طبعاً كم رواية حقيقة لطيفة، وكل روايات أهل البيت جميلة ولطيفة وفيها فوائد، بس هي فد رواية تتعلق بأصل الأصل الباب، باب الخلل اللي بالصلاة، موجودة بالوسائل، مروية عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعاً ربما القول أنتم سامعينه، ماذا يقول الإمام؟ يقول ما أعاد الصلاة فقيه قط. فقيه يعني المقصود به شنو؟ عند اطلاع بأحكام الصلاة، مو شرط يعني مجتهد. ما أعاد الصلاة فقيه قط. شو يسوي ابن رسول الله؟ يقول يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. يعني صار فيها خلل، شلون؟ يحاول جهد الإمكان يلقى له فد مخرج فد باب حتى شنو ما يعيد، خاف يصير بخلل بالقراءة، من قيام، من وضوء، من إلى آخره، يحاول جهد الإمكان يرتب له الترتيب، بس طبعا يكون هذا الترتيب شرعي، مو يعني بالقوة، يعني مو يدخل في باب تحريم الحلال أو تحليل الحرام، لا، أكو فد وسائل موجودة بالشرع ممكن يلتجئ إلها ويرتب له الترتيب هذا، لأنه عالم بأحكام الصلاة يقدر يرتب الترتيب حتى صلاته تكون صحيحة ومقبولة إن شاء الله. بعد أفرد أيضا الروايات أيضا عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام جميعا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي 9 أشياء، يعني وضع يعني متروك أو معفوين عنهم. شنو نذن يا رسول الله؟ قال: السهو، راح يعني غاب عني هالمعنى هذا، والخطأ يعني أريد شيء وصار من عندي شيء آخر، والنسيان الصورة نهائيا اختفت. وما طبعا أكو فرق بين السهو والنسيان، السهو أنه صورة العمل، صورة المعنى أو الكلمات تغيب لحظات ربما وترجع، بينما النسيان لا، تغيب فترة طويلة أو ربما ما ترجع نهائيا. بعد أكو بعض الحوادث ربما أنت قبل 20 سنة تتذكرها، وبعضها يجوز قبل يومين ثلاثة يغيب نهائيا عنك. زين، بعد شون المعفوات عنه؟ قال: وما أكره عليه بالقوة تعال سوي هذا العمل الحرام مثلا. وبعد: وما لا يعلم صدر هذا الفعل، هم ما يعرفون بيجي يعني جهلاء بالحكم. وما لا يطيقون الأمر اللي يعني ما قدر صلي من قيام، يقول لها معفو عنه صلي من جلوس ماكو مشكلة. والطيرة اللي تخوف، والحسد ما ساقط عنهم، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة. يعني يقوم يسولف على الناس، حديث النفس، وسوسة حديث النفس، هذا راح وهذا اجى، هذا طويل وهذا قصير، ما اعرف ايش، يقول هذا ان كلهن ما محسوبات على الانسان الا ان يتكلم، من يبدي يتكلم تسجل، اما حديث النفس وسوسة الشيطان لا، هاي ما عليها شيء. زيني هذه حقيقه الروايات جميله، حبيت اذكرها لمسامعكم حتى تستفيدون، وهذا طبعا كله في كتاب الوسائل اعزائي، يا ريت تطالعون به بين فتره وفتره حتى اذا ما عندكم درس او شيء. هسه احنا وصلنا شنو؟ الثالث، والوقت طبعا هم انتهى، اذا الثالث خلينا نخليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.